بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع طريقته إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحافظ، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأحبة في سهرتنا إن شاء الله سهرة قرآنية في رحاب القرآن وفي رحاب آيات القرآن. أيها الأحبة، في بداية هذه السهرة المباركة نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه وابتغاء مرضاته، اللهم آمين. في بداية هذه الحلقة أيها الأحبة، وكما اعتدنا مع حضراتكم يوم الجمعة مساء، نكون مع حضراتكم على شاشة قناة الحافظ، ويعني أخواننا الأفاضل بيكون معنا فضيل الشيخ بشير المحلاوي وفضيل الشيخ عمرو جزاهم الله خيرا. أخونا بشير يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الله له، هو معتذر معنا النهاردة، لكن معنا فضيلة الشيخ عمرو صالح. مرحبا بك فضيلة الشيخ، تقبل الله منا ومنكم وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. أعزائي المشاهدين، يعني اسمحوا لنا النهاردة أقول حاجة بسيطة جدا، ويعني نشوف الواقع اللي احنا عايشين فيه واللي حوالين مننا، أمر مهم جدا جدا جدا. بعد إذن حضراتكم أنا عايز أتكلم فيه سريعا، واستأذن أخونا الفاضل 5 دقائق في هذا الأمر. أحكي لكم موقف من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء الماضي، السهرة الماضية، أننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبحوله إن شاء الله سنتحدث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتحدث بالتحديد عن غزوة أحد، لأن هذه الغزوة لها معاني عظيمة جدا جدا، وفيها دروس يعني جلة وكثيرة جدا. فيعني لهذا الأمر أو لربط هذه الغزوة بواقعنا نحن اليوم والليلة بالتحديد، وفي بلدنا مصر، لمن يسمعنا في مصر ويشاهدنا وبقية بلاد الإسلام وبلاد المسلمين، يعني أسرد إليكم سريعا يعني واقعة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ينظر المسلمون في كل مكان ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف، حتى يكون لنا قدوة وأسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، في مجتمع المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ولم يعد هناك أدنى فرق بين هذا مهاجر أو هذا أنصاري، بل الكل مسلمون موحدون بالله سبحانه وتعالى. وحدث شجار بين أجير عند سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأحد الأنصار يوما، في من يملأ إناءه أولا بالماء، وعلت الأصوات ويعني تشاجر المسلمان، ونادى كل منهم على عصبيته التي يعني منعها الإسلام تماما، هذه العصبية أن يقول أنا من عيلة فلان، أو أنا من بلد فلان، أو أنا تابع لكذا، أو أنا كذا وأنت كذا، ليس هذا في الإسلام من شيء أبدا. يعني كلنا سواسية عند الله سبحانه وتعالى، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. عندما تشاجر المسلمان ونادى الأنصار يا للأنصار، ونادى المهاجر يا للمهاجرين، واجتمعوا جميعا، اجتمع المهاجرون والأنصار، وكل منهم ينتصر لفريقه، وكل منهم ينتصر لصاحبه، وارتفعت السيوف فوق الرؤوس، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو في المسجد، في المسجد النبوي. وقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان، كانت فرصة للمنافقين وفرصة لمن يريدون أن يزعزعوا وحدة الإسلام والمسلمين، وأن يعني ينشروا الفرقة بين المسلمين. فعلى صوت عبد الله بن أبي، وكان هذا رأس النفاق في المدينة، على صوته وقال قولته المشهورة التي نعرفها جميعا: سمن كلبك يأكلك. فيعني كأنهم استضافوا المهاجرين، وبعد كده بياخدوا حقهم في الماء أو حقهم في المدينة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مهرولا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بينهم بين الصحابة ويقول: أدعوى الجاهلية تبغون؟ أتطلبون العصبية القبلية مرة أخرى؟ أتدعون مرة أخرى لما كنتم عليه؟ أنا من قبيلة كذا وأنا من عيلة كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروها فإنها منتنة، يعني اتركوها لا تفعلوها مرة أخرى. وما كان على الفور إلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن هدأوا وأن يعني انفض النزاع والشجار، وسمعوا وأطاعوا لما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر على هذا. ولكن ربما يريد أعداؤنا دائما أن يجددوا هذا الأمر. اليوم والليلة في مصر وفي الجزائر الشقيقة، هؤلاء المسلمون الموحدون بالله سبحانه وتعالى، مصر بفضل الله من دول الإسلام، وأيضا الجزائر من دول الإسلام، والإثنان يشتركون في اللغة العربية ويشتركون في الوطن العربي بكل المقاييس. لا يجوز أبدا أن يكون بسبب مباراة لكرة القدم، ماتش كرة، يحدث هذا الذي يحدث بين البلدين. يعني أمر غريب جدا جدا جدا. ينتصر كل منهم لفريقه حتى ولو يعني عداوة شديدة أشد من عداوتنا لليهود. سبحان الله، ما رأينا هذا الاجتماع وهذا التجمع على هذه الأمور عندما وما زال يهددون الأقصى، وعندما احتلت العراق واحتلت فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، ما وجدنا هذه العصبية، ما وجدنا هذا الحماس عشان ماتش كورة يحصل التراشق بالألفاظ وعلى الصحف وعلى الفضائيات وعلشان كسر زجاج عربية يستدعى السفراء. يا جماعة، الأمر ليس بهذه الطريقة. الإسلام أباح الرياضة وأباح المسابقات بين المسلمين، ولكن ليس بهذه العصبية ولا بهذه الطريقة ولا بهذه الكيفية. فلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة، فلنتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سامحوني أن كنت استطردت في الحديث، لكن هذا الأمر يعني يحزن صدري أن نجد الجميع بهذه الكيفية. العبوا زي ما حضرتكم عايزين، قيموا الماتشات زي ما أنتوا عايزين، لكن بعد إذنكم بأدب واحترام. بعد إذنكم، نحن أخوة، إنما المؤمنون إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن، لم يقل المصري ولم يقل السعودي أو السوداني أو الجزائري أو غيره. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. عودوا لتعليم ربكم إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني ضيف العزيز، يعني سامحني يا أخي، لكن أنا فعلا هذا الأمر أود أن أسمع تعليق حضرتك على هذه الحادثة، علشان شبابنا اللي مهووس بهذا الأمر، الأطفال نفسهم بيتربوا على كده، ده عملوا فينا هناك، إحنا هنعمل فيهم هنا، لا إحنا مش عارف إيه، لا إحنا إيه، وتوتر غريب جدا جدا جدا. يا ليتنا نجد هذه الغيرة على دين الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعليق حضرتك يعني سريعا قبل أن ندخل في غزوة أحد إن شاء الله.
أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يعني كما تفضلت حضرتك وقلت أن المجتمع المسلم مجتمع واحد،
نعم،
وهي أمة واحدة،
نعم،
ولم نعرف هذا التفريق وهذا التمزيق إلا بعد الاستعمار الذي غزا المجتمعات المسلمة،
نعم،
وقسمنا شيعا وأحزاب، وجعل كل واحد يعني يتمسك بقوميته الزائفة وهذه العصبية، يعني نسأل الله العافية والسلام. لكن يعني أنا سمعت تعليق من بعض الإخوة كده أعجبني جدا، يعني فيما يقوله هؤلاء الناس الغربيون عنا، يعني بعض الصحف الإيطالية علقت على هذا التناحر تعليق عجيب جدا يا أستاذ علاء.
نعم.
يعني هؤلاء الذين يقولون نحن إخوة وبينهم دم واحد ودين،
نعم،
واحد، يعني لو وصلنا لأوروبا نجد هؤلاء الناس يعني دينهم مختلف،
نعم،
ثقافتهم مختلفة،
نعم،
بلدهم مختلفة، حتى اللغة التي يتكلمون بها لغات مختلفة،
نعم،
وقد وحدوا أنفسهم واجتمعوا على دولة واحدة اسمها الاتحاد الأوروبي.
نعم.
أصبحوا الآن من يصنع شيء إذا يكتب عليه دولة ألمانيا ولا فرنسا ولا كذا يكتب عليه الاتحاد الأوروبي.
نعم.
حتى في العملة عملة واحدة. هذا كله إن دل فيدل على أهمية أو اهتمام هؤلاء الناس بما يعتقدون.
نعم.
وخذلاننا الذي نحن فيه.
طب
ما ضاعت منا هذه الأماكن المقدسة العظيمة إلا بسبب هذا الخذلان.
نعم.
اهتمامنا بسفاسف الأمور وتوافه الأمور. وكما قلت يعني يا ليتنا حزننا هذا الحزن أو كان بيننا هذا الأمر الشديد كما كان على البيت المقدس كما.
نعم.
يعني هو على الكرة.
نعم.
ثم يعني تعليق أنت يعني جزاك الله خير تقول إن أمر مباح. نعم هو الأمر مباح.
نعم.
إن لم يترتب عليه يعني بالضبط. مفسدة.
نعم.
بهذه الصورة أنا أجزم أنه حرام.
نعم.
بهذه العصبية أجزم أن هذه المباريات بما تحويه من عصبية وسب وقذف وربما تعدى الأمر إلى إراقة أنفس.
نعم.
وسيلان دماء ومثل هذه العداوة الشديدة جدا هذا الأمر يعني ربما يعني يصير به حرام.
نعم.
يعني هذا إن وصل به الحال لما نحن فيه فهذه نقول لا نلعبها أصلا.
نعم.
يعني دعوها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة.
نعم.
إذا كانت المسألة مسألة عصبية إلى مجرد يعني بالون منتفخ يعني بالهواء نجري خلفه ويصل أمر بيننا أن مسلم يعني يسب أخاه أو يقتل أخاه أو يفعل به ما يفعل فنتقي الله عز وجل فيما في هذه النعمة وهي نعمة الإسلام.
نعم.
ونحافظ عليها لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا واضحا.
نعم.
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
نعم.
أما ما يحدث الآن فهذا أمر يخالف
نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية.
آمين.
يعني آمين رب العالمين. أعزائي المشاهدين إحنا يعني نحب نسمع تعليق حضراتكم يمكن إخواننا دلوقتي الآن اللي بيسمعوا دلوقتي القنوات الدينية أو بيتابعوا البرامج الدينية أكيد لهم تعليق وأكيد في نفوسهم شيئا من هذا الأمر فإحنا بنود يعني نود من حضراتكم المشاركة معنا وتقولولنا إيه رأي حضرتكم في اللي بيحصل ده ومين السبب إن يصل الأمر لهذا الوضع ويعني زي إن إحنا استجبنا بهذه الكيفية ما هو بيلعب ساعات مثلا ألمانيا وإيطاليا أو غيرها أو غيرها ما بيحصلش الكلام ده أبدا ما بيحصلش بهذه الطريقة أبدا فما بالكم إن كانوا من المسلمين وإن كانوا من العرب فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية فإحنا بنقول لحضراتكم إن شاء الله الأرقام موجودة على الشاشة عايزين نسمع حضراتكم ويبقى فيه تواصل بيننا وبينكم إن شاء الله بإذن الله رأي حضراتكم في المواضيع دي إيه وليه وإحنا وصلنا لهذا الحد بهذه الكيفية إزاي الكلام ده وعايزين إن شاء الله لو كان في أي استفسار من حضراتكم خصوصا إخواننا الحجاج إن شاء الله أي تفقه في الدين أي سؤال إن شاء الله إحنا مساعدين بإذن الله نحن نرد على حضراتكم إن شاء الله خلال الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ عمرو يمكن ما ذكرناه وما ذكرنا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يدعونا إلى سؤال مهم جدا أهمية دراسة السيرة وأهمية معرفة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أكيد لها أهمية كبرى وعظمى تفضل حضرتك
السيرة هو منهج رباني.
نعم.
والله تبارك وتعالى لما أراد أن يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل هذه المسؤولية مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم.
وبدأت يعني أحوال الدنيا تأتي إلى النبي معاداة الناس ومخالفة الناس لأمره بدأ ربنا جل وعلا في تربية النبي على السيرة.
نعم.
فنزول قصص الأنبياء لقد كان لكم في قصصهم عبرة.
نعم.
فإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كل هذا القصص حتى قال بعض أهل العلم أن سورة يوسف نزلت كاملة على نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام لكي يتأسى النبي بما نزل عليه ممن سلف من الأنبياء والرسل.
نعم.
فهذا منهج من الناحية الدينية هو أمر دين وكذلك من الناحية الاجتماعية أو النفسية الاجتماعية هو أمر نافع جدا للناس لأن
نعم.
دائما القصص والحكايات ترسخ في الرؤوس. يعني هؤلاء الذين مثلا ربوا أولادهم على قصص ما قبل النوم لماذا؟ لأن الإنسان دائما يستقر في ذهني الحكايات الجد والجدة قبل من زمان، يعني نعم. كانت تقص لي كذا وربما حكاية كذا، وأنت تعلم هذه الخرافات والأساطير التي تحكى للناس ليل نهار، نعم. إنما يعني صارت معتقدات عند البعض، نعم. بعد تناقلها وكثرتها
للأسف.
فنعم، فحياة النبي وأصحاب النبي رضي الله عنه جميعا مثل يحتذى به، والله نعم. تبارك وتعالى دعا إليه، نعم. يعني ربنا عز وجل تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نعلم في عن حياته وعن سلوكه وعن سننه صلوات ربي وسلامه عليه بما لا يغفله مسلم،
نعم.
والصحابة رضي الله عنهم الله وصفهم بكل هذا أيضا،
نعم.
وقال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل،
نعم.
هؤلاء كانوا نموذجا للتأسي، فلا بد، يعني عارف حضرتك أعجب كثيرا حينما أقابل بعض الشباب أجد مثلا يلبس لباس معين بهيئة معينة،
نعم.
فأقول له يا بني لما تفعل هذا، يعني اشمعنى الطريقة دي،
نعم.
فيقول لي والله دي قصة فلان أو
نعم.
دي لبس فلان،
نعم.
أو دي طريقة فلان، وهذا يتناقض بسرعة،
نعم.
لأن يعني الإعلام يبث هذا ليلا نهار،
نعم.
فهذا يرسخ في صدور أولادنا، فلو أننا اهتممنا بسيرة نبينا وأصحاب النبي لكان هذا نافعا والله للدين،
نعم.
والدنيا، لأن نعم. بعض الناس فاكر إحنا مقصدنا الآخرة بس،
نعم.
إحنا مقصدنا الآخرة والدنيا والآخرة،
نعم.
لأن بصلاح هذا المجتمع تصلح الدنيا كلها،
نعم.
يعني
نعم.
وهذا رأيناه في حياة النبي وأصحابه،
نعم، صلى الله عليه وسلم. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسرة الحسنة والجانب البشري في النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم،
نعم.
يوحى إلي، نعم. أنما إلهكم إله واحد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق القرآن،
نعم.
كما وصف السيدة عائشة وكان قرآنا
يمشي
على الأرض، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يعني يطبق أوامر الله سبحانه وتعالى، إذن ليس من المستحيل على غيره، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فضل على البشر بالوحي وبالرسالة وبالنبوة، فهناك صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبقوا بكل حذافير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من صغير أو كبير، ويعني ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أسادوا الدنيا وكانوا يعني قادة الدنيا
حقيقة، يعني تكلم عنه حتى أعداؤهم،
نعم.
يعني حتى أعداء الصحابة والذين كانوا يشركون بالله عز وجل أقروا،
نعم.
بما فعل هؤلاء،
نعم.
وكانوا يعني عبر التاريخ ينقلون حكايات عن الصحابة وعن التابعين وفضل هؤلاء على الناس،
نعم.
وكيف أنهم بالفعل يعني لولا أنهم يعني لم ينزل عليهم وحي كما قال النبي عليه السلام،
نعم.
إن كان بعدكم محدثون فعمر،
نعم.
يعني إن كان فيكم محدثون من بعدي فعمر، فكان هؤلاء مثل حتى جعل هؤلاء يتكلمون عن حياة أصحاب رسول الله وهم يعادونهم في الدين، لكنهم أقروا بهذا، يعني سبحان ربي،
نعم. جزاكم الله خيرا فضيل الشيخ عمرو، يعني مدخل لغزوة أحد، طبعا إخواننا الحجاج ربنا يتقبل منهم إن شاء الله ويرزقنا أن نلحق بهم إن شاء الله، آمين رب العالمين. من ضمن المزارات اللي بيزوروها في المدينة وعايزينهم يستشعروا هذا الأمر، منهم اللي سافر ومنهم اللي ما سافرش ومنهم اللي شايفنا الآن وهو في الحج إن شاء الله، بيروحوا في المزارات لشهداء أحد، ويذهبون إلى جبل أحد ويقفون على جبل أحد وينظرون إلى هذا المكان الذي دارت فيه، من باب إن كان الدرس أو التربية أو المعرفة أو حسن القيادة، مثل هذه الأمور كانت دروسا عظيمة جدا في هذه المعركة، في معركة أحد اللي ربما يعتقد البعض أن المسلمين انهزموا فيها يبقى كانت يعني معركة أو غزوة ملهاش، لكن سبحان الله ده فيها دروس عظيمة جدا جدا جدا. فإحنا عايزين إخواننا الحجاج لما نشرح لهم بقى إن شاء الله غزوة أحد وما يتعلق فيها بها من تعاليم ومن دروس، لما يروح عند جبل أحد يستشعروا هذا الأمر وينظروا لهذا المكان ولهؤلاء الشهداء، يعني لو بدأنا نقول المكان، مكان جبل أحد والغزوة كانت عند جبل أحد ولهذا المكان مكانة عظيمة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنستأذن حضرتك نتعرف على المكان الأول قبل ما ندخل فيه تفاصيل الغزوة.
الله المستعان،
نعم.
جبل أحد أو هذا المكان كما قلت جزاك الله خيرا له خصوصية،
نعم.
فكان النبي يصعده صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وجاء في الحديث الذي أخرجه البخاري لما صعد النبي على أحد وقد اهتز، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو قيل أنه ضربه بقدمه وقال اثبت أحد،
نعم.
ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، وكان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه الصديق، والشهيد كان عمر رضي الله عنه. والنبي كان يشير إلى أحد ويقول أحد جبل يحبنا ونحبه. يعني هذه ليست صعبة. بعض الناس ممكن يقف من العقلانيين يقول يعني جبل وحجر ويحب النبي إزاي يعني. وأنا أذكر حديث جميل جدا يعني هو عند أصحاب السنن، وذكر الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. كان النبي يمر في مكة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم التفت وقال لأصحابه: أيها الناس، إن في هذا الوادي حجر كنت ما مررت عليه قبل البعثة إلا وألقى علي السلام يقول السلام عليك يا رسول الله، فكنت ألتفت لا أجد أحدا. وطبعا الحديث عن الحجارة في سورة البقرة مشهور، أن هذه الأمور التي كلها في الكون تتفاعل مع النبي عليه الصلاة والسلام. حمل الجزر عن رسول الله كان يخطب عليه فسمع له أنين حتى نزل ووضع يده عليه فأن كأنين الطفل. هذه الجمادات تفاعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع دعوته صلوات ربي وسلم عليه. كان من هؤلاء جبل أحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يحبه، النبي يحب هذا الجبل والجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرف إنما جعله الله عز وجل فيه، ليست لخصوصية معينة كما يفعل البعض، مثلا يذهب إلى الحج فيأتي ببعض الأتربة من هنا أو بعض الحجارة من هناك، لا أبدا، هذه كلها لا تنفع ولا تضر. هذا أمر الله، وعمر فصل هذه المسألة وجعلها يعني رضي الله عنه قاطعة لهذه الشبه بعد ذلك. لما جاء إلى الحج بعد وفاة النبي، فجاء إلى البيت وطاف بالبيت وجاء عند الحجر الأسود، فالتمس الحجر وقبل الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فهي مسألة، نعم، الله الذي جعل له خصوصية، ولكن هو لا ينفع ولا يضر، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أحد ويصعد عليه، وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لجبل أحد في هذه الغزوة من هذه الأسباب. أنه يعني كان يعجب صلى الله عليه وسلم الفأل الحسن، وجبل أحد كان النبي جعله ظهرا له ولأصحابه، وكذلك كان يصعده قبل ذلك وكان يحبه، فمن باب الفأل الحسن أن اتخذه مكانا لإدارة المعركة.
إذن فضيلة الشيخ، هذا المكان الذي يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهذه الغزوة يعني ربما جاءت بعد غزوة بدر بعام واحد، وربما يعني وهي جاءت في شهر شوال، يعني بعد عام واحد من غزوة بدر وهذا الانتصار، ويعني وهذه الغزوة التي كانت فارقة بين الحق والباطل، جاءت غزوة أحد يعني بعدها مباشرة، يعني سريعة وبسرعة، أكيد لها أسباب، وأكيد يعني الكفار أو المشركون هم الذين بدأوا في الاستعداد وفي الخروج لهذه الغزوة، فنحب نتعرف كده سريعا على أسباب هذه الغزوة.
بداية طبعا تعلم حضرتك أني كان لقاء بدر، لقاء غزوة بدر غير مرتب، وهو جاء على سواء كان من الطرفين يعني كان غير مرتب. خرج النبي لاعتراض العير، وخرجت قريش لنصرة العير ولإفلات العير من رسول الله، فحدث ما حدث، جماعة كبيرة جدا من أصحاب النبي لم يدركوا هذه الغزوة، كذلك المشركون لما أن وقعت بهم هذه النازلة في بدر وكانوا لا يتوقعون هذا، يعني كانوا فاكرين إن هم يعني يذهبون إلى رحلة قصيرة إلى المدينة قرب يثرب، فيقضون على النبي ودعوة النبي، ويعني يقيمون الحفلات ويشربون الخمر وتعزف لهم القينات ويأتون برأس محمد صلى الله عليه وسلم ويعودون، فوقع لهم ما كانوا يعني شيء لم يكونوا يدركوه ولم يتوقعوه أبدا، ولو حدثت صغير أو كبير لم يتوقع مثل هذه الهزيمة. فلما أن انهزموا صار هذا الألم يحك في صدور كبراء قريش ليل نهار، حتى أن بعض الناس كان ينذر النذر: إذا ما قضينا على محمد بعد هذه، أي بعد بدر، يعني نعطيه درسا بعد ما فعل بنا، سيكون أعتق فلان أو أشتري كذا أو أفعل كذا. فهم لم يناموا منذ هذه الغزوة، لم يناموا، حتى أن بعض هؤلاء قتل كمدا، مات بسبب غيظه من نصرة رسول الله في غزوة بدر. فالمشركون أرادوا أن يجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الحقيقة الغزوة دي يطبق فيها مسألة يعني قضية الدفاع المشترك، اللي يعني هي صحيح لم تكن بكيفية غزوة الأحزاب، لكن حدث فيها فعلا أنهم أرادوا جمع كل يعني شاردة واردة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم تجهزوا في جيش يعني قوامه حوالي 3000، وجمعوا معهم الأحابيش، والأحابيش كانوا قوم كما تعلم مرتزقة.
نعم.
يعني كما تفعل بعض الدول العظمى يذهب لبعض البلاد الفقيرة فيأخذ من يعني العظام الكبار الضخام ويقول أنت تقاتل معي مقابل كذا وكذا.
نعم.
وأرادوا أن كل هم هؤلاء أن ينتصروا لما حدث في غزوة بدر.
نعم.
فسنذهب في 3000 ولا طاقة لمحمد ب3000 مقاتل. والحقيقة أن المشركون وقتها كان فيهم من قادة الجيش أسماء رنانة جدا.
نعم.
يعني تسمع كده أسماء تهز الـ 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 الحرب وتهز القتال والنزال، عكرمة بن أبي جهل.
نعم.
وعمر بن العاص، خالد بن الوليد، هذه أسماء كبيرة جدا.
نعم.
بالنسبة للقتال والنزال أبي سفيان بن حرب كان من قادة الجيش، كل هؤلاء كانوا في الجيش، إنما أرادوا أن يعني يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكي ينتصروا منه. وكانوا قد أعدوا العدة وأرسلوا خبرا لرسول الله.
نعم.
يعني إحنا جايين لك.
نعم.
وخد بالك بقى، يعني مش زي ما بتوع الجزائر جايين ياخدوا ماتش كورة وإحنا نقول لهم طب إحنا مستنيينكم.
نعم.
ولو عملتولنا حاجة إحنا مستني عشان نعمل هذه هذا الفخر والعزة إنما يكون على الكافر.
نعم.
إنما يكون على الكافر، لا يكون.
نعم.
أبدا على المسلم.
نعم.
هذه المسألة
ليست بين المسلمين أبدا
أبدا. نعم. نعم. إنما يعني رب العزة جل وعلا وصف أصحاب النبي يعني في ما وصف محمد رسول الله والذين معه.
نعم.
أشداء على الكفار.
نعم.
رحماء بينهم.
بالضبط.
أشداء على الكافر لكن على المسلم رحيم.
نعم.
والله حتى لو أنه ذهب يعني إن وقع شيء بين مسلم ومسلم.
نعم.
لا يقاتله أو ينازله ليقتله أبدا.
نعم.
إنما يريد أن يدافع عن نفسه، هذا هو.
نعم.
النبي قال له ذلك.
نعم.
قال أن تذهب بسيفك فتضعه في الجبل خير لك من أن تقتل مسلما.
لا
حتى
لا.
ولو قتلني حتى ولو قتلك.
نعم.
سبحان ربي. نعم. فيكون يعني كأحد أولاد آدم.
نعم.
الشاهد يعني أن هذه كانت سبب الغزوة.
لكن اسمح لي حضرتك أن أخف عند كلمة حضرتك قلتها، ان بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين في بدر لم ينم المشركون
طبعا،
ولم يغفل يعني لهم جفنا الا ان ياخذوا بثأرهم او بثأر بدر، وجمعوا واعدوا العدة ويعني بكل ما يملكون خرجوا لملاقاة المسلمين. يعني اسمح لي حضرتك ما أشبه يعني اليوم بالبارحة، يعني عندما يعني انتصر المسلمون بفضل الله والفتوحات الإسلامية في كل مكان ما نام أبدا المشركون، وما زالوا إلى الآن لم يناموا، وفي قلوبهم غل وحقد على الإسلام والمسلمين مهما أظهروا من الود ومن المحبة ومن التعاون والتطبيع وغيره، ما زال الحقد والكراهية في قلوبهم. فيعني احنا ننتظر منهم ربما أو ليس ربما بل من الأكيد الكثير والكثير.
صحيح.
من العداوة ومن محاولة بث الفتن بين المسلمين. يعني انظر حضرتك يعني في واقع الحال ان هم يوصل بيهم هذا الحال، يعني عشان ماتش كورة بيحصل كده وهم، والأمر مقصود، يعني الأمر معد ومقصود ان تصل هذه الشعوب الى هذا الحب الكبير. ويمكن احنا عدد قليل جدا اللي هيشاهدونا على فكره في الحلقه دي، لان القنوات الثانيه عامله مهرجانات غريبه الشكل، لعيبه وفنانين ومش عارف ايه، والناس الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. يبقى اذا السبب الرئيسي ان المشركين ما غفل لهم جفنا الا ان ياخذوا بثأر بدر، وجهزوا العده وذهبوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الغرور وكان الكبر وكان وهذا عادتهم على يعني على مر الزمن. إذا أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل عندما علم بقدوم هؤلاء المشركين، وماذا يعني بحث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر؟ هل بقى يعني وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني نقول عن تهية القائد ويعني صلابة الرأي ورأي كذا ولا بد من تنفيذ كذا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الشورى بين أصحابه وفعل بما أمر الله سبحانه وتعالى وكما وصفهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم؟ إحنا عايزين نقف عند الجزئية دي شوية، لأن الجزئية دي مهمة جدا.
مهمة
يعني. نعم.
يعني لأني الأمر ليس قاصرا على القتال والنزال.
نعم نعم.
لكن لو حضرتك مريت على حياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن هذا كان أصلا في حياته.
نعم.
مسألة المشاورة ويعني جعل الأمر شورى، سواء كان ذلك بينه وبين أهله حتى مع زوجته.
نعم.
سواء كان ذلك بينه وبين إخوانه من أحبابه ورفقائه وأصدقائه، أو كان ذلك وهو قائد للجيش.
نعم.
أو إمام في المسجد.
نعم.
كل هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم ليضع للناس يعني القانون الذي يمشون عليه.
نعم.
لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال
للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لكان هذا من حقه صلى الله عليه وسلم. كما تعلم النبي لا يفعل شيء إلا بوحي من الله عز وجل. لكن الرسول كما قلت جمع بين البشرية والنبوة.
نعم.
فأراد أن يبين أن الخير كل الخير في مشاورة الناس، من شاور الناس شاطرهم عقولهم.
نعم.
يعني حضرتك لما تكلم واحد انت خدت نصف عقله.
نعم.
ومن خاب من استشار وما ندم من استخار.
نعم.
اذا ما شاورت احد لن تندم ابدا.
نعم.
اسمع الراي يا اخي ولا تفعل، لكن
نعم.
اسمعه ربما يعني ينبهك الى امر. هكذا فعل لما ان جاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
فجمع
وسلم.
الاصحاب. نعم. ومن الامور التي علمنا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
علمناه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع بفرقة دون أخرى.
نعم.
يعني جمع كل أصحابه. تكلم في المسجد نما إلي أن قريش تعد العدة لملاقاتنا، فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا تقولون؟ أن
نعم.
نخرج إليهم
نعم.
لملاقاتهم أم نمكث هنا في المدينة حتى يأتون إلينا؟
نعم.
فانقسم الناس كما هو معلوم، فرقة قالت إنما نخرج إليهم فيعني نقتلهم ولنا في هذا أسوة حينما خرجنا إلى بدر.
نعم.
فذهبنا إلى بدر فقتلناهم وفعلنا وفعلنا، ولابد أن يعلم هؤلاء أننا لا نخشاهم ولا نخاف منهم ولا
نعم.
كذا، إنما نحن أقوياء. وقال البعض الآخر وكان طبعا من أصحاب هذا الرأي عبد الله بن أبي ابن سلول، لأن يعني ما لا يعرف كثير من الناس أن ابن أبي كان دائما يشارك في المحتفلات والاحتفاءات.
نعم.
الأمور الظاهرة اللي فيها يعني
ما عايز يحافظ على مكانه كما كان قبل
الإسلام، دائما
الإسلام.
يكون يعني نعم. دائما يظهر يعني
نعم.
الأمور الخفية اللي بتكون فيها صدقة السر، عمل خفي فيها شيء يعني خاص بالنفس لا يعلمه إلا الله، كان لا يظهر فيه كما تعلم.
نعم.
حتى أنه لا يأتي إلى الصلاة، لا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى.
نعم.
لماذا؟ يراؤون الناس. الناس يعني هو ليرى الناس أنه في المسجد لكن هو لا يسارع إلى الله عز وجل.
نعم.
فقال عبد الله بن أبي لن نخرج، إن المنافق دائما يريد أحد أمرين.
نعم.
إما أنه يريد أن يستفيد، يعني شوف دائما كده أستاذ علاء لما تبقى في موجة من موجة الكلام عن الدين فتجد بعض أصحاب الأقلام المنافقة.
نعم.
يتكلم في الدين.
نعم.
ويبدأ يعني يبقى هو برضو من أنصار الدين.
نعم.
طب إيه الموضوع؟ أكس برضو يعني الناس كلها تتكلم في الدين دي أنا ما أتكلمش.
أيوه.
ما أنا برضو هستفيد. ها. الناس هتعرفني.
ضبط.
ما فيش مشكلة. أو أنه يخشى معاداة غيره.
نعم.
لأن هو ده حال برضو المشرك.
نعم.
حال المنافق إن يعني لو ما قلتش كده طب ما هم هيعادوني وينبذوني وربما رفع علي سيف الإسلام.
نعم.
فهو يخشى أحد أمرين، إما أنه يعني يخسر غنيمة.
نعم.
أو أنه يعني يكون عدو. فعبد الله بن أبي قال لا، طبعا إيه اللي يخليني أخرج من بيتي وأتكلف مشقة الخروج وبتاع ممكن.
نعم.
يحصل يعني ما لا يحمد عقباه.
نعم.
فلا أنا أريد هنا يا محمد.
نعم.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لطول مشورته ونزول جماعة. نعم. كبيرة من أصحابه على الخروج.
طيب.
من مكة.
هنستأذن حضرتك يعني نستأذن سادة المشاهدين يعني فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود إليكم إن شاء الله، فابقوا معنا إلى أن نلقاكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي في كل مكان رجعنا لكم مرة تانية بعد فاصلنا، نتمنى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون في تواصل بيننا وبين بعض. زي ما ذكرنا قبل الفاصل أن عارفين أن ما شاء الله كله قاعد دلوقتي قدام أخبار الكورة واللعيبة عاملة إيه والدربوا ولا ما تدربوش أعصابهم شكلهم إيه اللي هيحصل إيه اللي هيكون. يعني سبحان الله نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. يعني احنا قلنا في بداية الحلقة عايزين نعرف آراء حضراتكم ايه، حضراتكم ايه رأيكم في اللي بيحصل ده؟ هل ده من الإسلام؟ هل ده من تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ده من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاحنا يعني دلوقتي بنتحدث في مقطع من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاحنا عايزين مشاركة حضراتكم معنا ان شاء الله على التليفونات اللي على الشاشة قدام حضراتكم ان شاء الله، وان شاء الله يكون في تواصل بيننا وبين بعض باذن الله سبحانه وتعالى. نرجع يا اخواننا لموضوعنا كنا بنتكلم عن غزوة بدر ونتحدث عن الاستعداد للخروج. فضيلة الشيخ عمرو، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع الصحابة وكل الفئات، عبد الله بن أبي هذا دليل على أن المنافقين كانوا في المجلس، كبار الصحابة من سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، حتى الشباب اللي هو سن صغير مع ذلك كان موجود يعني موجودون في هذا اللقاء وهذا التجمع. فإحنا يعني نلقي الضوء على هذا الأمر، ماذا نتعلم من هذه الجزئية؟
نتعلم منها أولا أن ربما يصيب الصغير ويخطئ الكبير،
نعم،
وربما يخطئ الصغير ويصيب الكبير،
نعم.
فمسألة الرأي توفيق من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يبقى في المدينة، وهذا كان ظاهر يعني من رأي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني جماعة الصحابة من الشباب والأقوياء اجتمعوا على رأي الخروج إلى ملاقات المشركين،
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الدين لا يحابي أحد،
نعم.
نزل على رأي جماعة المسلمين، رأي الجماعة، مدام أن هذا الرأي لا يخالف أمر الله،
لو لا يخالف شرعا
نعم. ولا حدودا،
نعم.
فالله تبارك وتعالى بيّن الحدود، هذا حرام وهذا حلال، الأمر لا يخالف، فنزل النبي مع أنه كان يكره،
نعم.
كان لا يحب،
نعم.
لكنه نزل على الرأي،
نعم.
ودخل ولبس لأمة الحرب،
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
والصحابة، وده يعني يدينا برضو لفتة كده جميلة يا أستاذ علاء،
نعم.
ليس المهم أن تفوز برأيك. الجماعة، جماعة المسلمين قلوبهم حنين على بعض،
نعم.
يعني الصحابة بعد ما أكرهوا النبي على الخروج،
نعم.
يعني شوف أنا أسميها زي ما سماها بعض المؤرخين، أكرهوا النبي على الخروج باجتماعهم،
نعم.
على هذا الرأي،
نعم.
صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لمسوا في رأيه أنه نزل على الرأي وعلى كراهية،
نعم.
فجاءوا وقالوا يا رسول الله إن كنت تريد المكوث فامكث،
نعم.
ولا تخرج،
نعم. نعم.
لكن المسألة قد انتهت، لأن هناك شرع يقول أن الرسول إذا ما لبس لأمة الحرب لا يصح،
نعم.
أن يدعها،
نعم.
خلاص تجهزت للقتال، حتى لأنها لها اعتبارات كثيرة، ربما يظن البعض أنه يخشى، ربما يخاف، ربما يظن أنه كذا أو شيء،
نعم.
فقال النبي ما كان للنبي إن لبس لأمة الحرب أن ينزعها،
نعم.
واستجاب النبي لهذا. الكلام كله كان على حدود 1000 مقاتل،
نعم.
ومسألة 1000 و3000 مسألة مش كبيرة على المسلمين لو كانوا يعني فاهمين دينهم كويس،
نعم. نعم.
فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأيهم، وبينما هو يهيئ العدة، خلاص احنا خارجين لملاقاته، اذ برأس النفاق عبد الله بن ابي قال لقد ترك رأيي ونزل على مشورة الصبيان والصغار،
نعم.
ودي بقى مشكلة اللي دايما يقول لك ايه، لو مش هتعمل زي ما انا عايز مش لاعب، ها؟ طيب طالما الموضوع مش عاجبني، مش على مزاجي، هو عاوز الدين متفصل عليه،
نعم.
عاوز الإسلام وشرائع الإسلام تكون حسب وفق هواه،
نعم.
لو ما خدتوش برأيي يبقى أنا مش معاكم، أنا،
نعم.
ماليش دعوة بالكلام ده. وبالفعل انسلخ الرجل بمن معه يتبعونه، ونازلوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادوا من الطريق ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار المسلمون يومها يقلون عن 700،
نعم.
يعني صار 700 وشيء، على خلاف بين أهل العلم 700 وشوية أو ربما 600 وقليل،
نعم.
الخلاف بين أهل العلم في العدد تحديدا يعني،
نعم.
لكنهم كانوا تقريبا يقلون بكثير عن ثلث جيش المشركين،
نعم.
وهذا النزع الذي فعله عبد الله بن أبي ما يعني فتت في عضد رسول الله،
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو حالهم إلى الآن
طبعا
في كل المواقف،
ما من ضيق إلا ويفرون منه، وهم،
نعم.
لا يتحملون هذا،
نعم.
وكما قلت لك المنافق والعياذ بالله يتلون تلون الأفعى،
نعم.
ويعني كان في لطيفة ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل عن الكلام، ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين،
نعم.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فبيقول سماهم الله المنافقين،
نعم.
لأنه تشبه بحيوان اليربوع،
نعم.
حيوان اليربوع شيء كده أكبر من القط بشوية، وهذا الحيوان يجعل نفسه في الصحراء نفقان، النفق
نعم.
يدخل من واحد، يعني إذا جاء صائد يريد اصطياده يعني، فهو يهرب منه.
نعم.
فالصائد دائما حاله إذا ما استطاعش أنه يصطاد ينتظر دخول، دخل فين؟ دخل نعم. في الجحر ده، فينتظر على الباب حتى يخرج.
نعم.
حيوان اليربوع هذا جعل لنفسه نفقان.
نعم.
يدخل من باب.
نعم.
ويخرج من آخر. نعم. الصائد هنا ينتظر على هذا الباب وهو قد خرج، فلذلك شبه الله المنافق بهذا.
نعم.
لأنه يدخل من باب يدعي الإسلام ومحبة الدين ومحبة رسول الله، وإذا ما امتحن في شيء.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لطالما قال أمر يخالف أمر عمر، واستجاب عمر لأمر رسول الله لأن الخير في كلام رسول الله.
نعم.
تذكر معي في عمرة الحديبية.
نعم.
لما جاء عمر وقال برأيه.
نعم.
فقال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟
نعم.
ليه نستجيب للصلح ده؟ اسمع بقى، لما جه عمر يشتكي لمين؟ لأبو بكر رضي الله عنه.
نعم.
فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا؟ هو فقال أبو بكر كلام جميل، قال يا عمر هو رسول الله.
نعم.
وهو والله ناصره إن شاء الله، فانتظر حتى يجعل الله لنا فرجا قريبا.
نعم.
هذا حال المؤمن، الرأي بتاعي اتخذ به أهلا وسهلا، لم يؤخذ برأيي فهذا هو الخير.
نعم.
يعني المسألة ليست جزما، لن ينزل عليك وحي.
نعم.
فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم،
نحن ذكرنا يعني منذ قليل أن الاجتهاد في أمور غير شرعية جائز
في الأمور غير المقطوع فيها
يعني. نعم. بالضبط. الحدود وهذه الأمور وما نزل فيها نص
صحيح.
فلا اجتهاد فيها
طبعا.
لكن في أمر خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأحد كانت هناك شورى ومشورة في الأمر.
نعم.
ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الأمر يخالف ما هو عليه
صلى الله عليه وسلم.
ليس من الإسلام بالطبع يعني. نعم. يعني ما يكون فيها يعني في داخله
هو أمر خدعة وحرب كما. نعم. قال صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وأخذ بمشورة سلمان.
نعم.
رضي الله عنه.
نعم.
وكذلك كما حدث ذلك أيضا في غزوة خيبر لما ذهب وأشار عليه أحد أصحابه أن ينتقل من هذا المكان إلى آخر، وكذلك في غزوة بدر. فهو أمور الحرب وحنكة الحرب وكذا لا بأس أن تتشاور مع الناس. نعم. فهي من أمور الدنيوية يعني.
وهذه حرية الإسلام
طبعا
يعني، ليست السيطرة والكاملة
في يعني هي يعني.
اللي احنا بنسميها او اللي احنا بنقول السلطة المركزية،
واغلب هؤلاء لا يكونون في المعارك.
نعم.
كما.
نعم.
يفعل النبي
يهربون من هذا. نعم. نبدأ فضيلة الشيخ، نصل الى ارض المعركة.
نعم.
والى التقاء الفريقين، ويعني يمكن في غزوة احد بالذات وفي بدايتها في موقف وقفنا شوية. خلينا نفكر شوية ونتعقل ونتدبر. المنازلة التي حدثت بين جيش المسلمين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الكفار بقيادة كان خالد بن الوليد. إذن هنا المنازلة البداية كان في درس عظيم جدا نحب نوضحه للسادة المشاهدين.
أولا يعني كما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرتب ترتيب القائد.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، فلا يجعل الأمر هكذا همجيا يعني. وهذا هذه من الأمور التي تبين أن الإسلام ليس من دين الهمجية.
نعم.
إنما هو دين التنظيم والترتيب والأخذ بأسباب الدنيا، وكما.
نعم.
فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر رب العزة تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم.
نعم.
المسألة ليست مسألة عنترية وأنا أفعل ما أريد، لا، المسألة لابد أن يكون هناك ترتيب. ولذلك كان رسول
الله
يجعل ميمنة للحرب للجيش وميسرة للجيش ولواء، لأن الناس دائما تجتمع على اللواء.
نعم.
ووضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة للقاء الأعداء، لأن.
نعم.
النبي وصول النبي كان قبل وصول المشركين.
نعم.
صلى الله عليه وسلم لقربه منهم يعني.
نعم.
قربه من الوقعة. فوصول النبي لما تفقد أرض المعركة وجد أن في وظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يكون على يمينه جبل أحد وهو جبل شاهق عظيم، وفي مقابلته جبل صغير سمي الآن بجبل الرماة.
نعم.
وهناك أرض فسيحة في اتجاه يعني يكون وجه النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قدوما من مكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل اللواء بداية مع علي بن أبي طالب، كان بداية مع مصعب بن عمير ثم انتقل إلى علي بن أبي طالب.
نعم.
وطول ما اللواء يعني مرفوع والراية ترفرف.
نعم.
قلوب الناس دائما ترفرف معه.
نعم.
طول ما هي عالية كده تعرف إنك منتصر.
نعم.
إذا ما وقعت والعياذ بالله في خزلان وهزيمة وكده. فالنبي عليه السلام قال يبقى الجيش ظهره لأحد وفي ساحة المعركة. واختار صلى الله عليه وسلم 50 منهم وكانوا يسمون بالرماة. دي فرقة من فرق الجيش. فهناك مشاء اللي هم بيقتلوا على الأرض، وركاب الذين يقاتلون فرسان على النوق والحصنة، وهناك مجموعة أخرى تسمى بالرماة يرمون بالسهام والنبال.
نعم، يعني أستاذنا حضرتك سادة المشاهدين اللي هيروح يحجوا يعني هيروح يلاقي المعالم ديت مازالت موجودة
كما هي
يعني يتصورون طبعا. هذا الموقف وكيف وقف فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يستشعروا وإن هم يعيشوا يعني هذه الأماكن العظيمة. آمين يا رب العالمين. آمين. تفضل حضرتك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من الرماة وكانوا حوالي 50، وجعل لهم قائد، لأن هذه مسألة مهمة جدا، يتأمر عليهم أمير حتى لا يتأمر عليهم الشيطان، عبد الله بن جبير. وقال إن رأيتمونا هزمنا لا تنزلوا، ولو قطعنا إربا لا تنزلوا، ولو انتصرنا وغنمنا لا تنزلوا. هذا أمر قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم. 50 من حوالي 700، يعني عدد قليل جدا من الناس هم الذين اختارهم النبي. لكن هذا ثغر، وإذا ما وضعت في ثغر فاعلم أن من ورائك غنائم تغتنم بسببك. بعض الناس يظن يقول أنا هعمل إيه، يعني لو أنا اللي اتهزمت ولا أنا اللي قصرت فيما حملت. أنا على ثغر دعوي مثلا، لو جاء بعض العاملون في هذه القناة أو غيرها أو كذا فقال والله أنا لا أستطيع أن أواكب ما يفعل هؤلاء، فيعني نترك ما نحن فيه، نفعل كذا ونفعل، وأنا لن أؤثر في المجتمع. هل أنا الذي أؤثر؟ لو كل واحد منا فعل هذا لانكبت هذه الأمة ولم يبقى فيها شيء. أحد الناس الذي يكتب كلمة في الحق أو يقول كلمة على المنبر في الحق ويقول أنا أواكب التيار وأفعل ما يعني يريده مني هذا أو ذاك، لا، انهزمت الأمة ولم يبقى فيها خير. هؤلاء فرقة قليلة من الرماة، 50 واحد من الرماة، يعني اصطفاهم النبي لتبقوا على هذا الجبل، ويبقى الجيش يرتب ميمنة وميسرة ووسط، ظهرهم لجبل يحتمون بالجبل حتى لا يأتيهم أحد من أعلى، فيحتمون بالجبل وهو عالي شاهق، ويبقون هكذا، والنبي كان في المقدمة. ثم جاء المشركون يتقدمون خطوة خطوة حتى اقتربوا من أحد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقنهم درسا وأن يبث الرعب في قلوبهم. وهذه من الأمور التي أجازها الله تبارك وتعالى وسنها النبي صلى الله عليه وسلم في منازلة عدو الإسلام. لا تفخر على المسلم، لأن هذا لا يجوز، لا يفخر المؤمن على المؤمن أبدا. إنما يجوز لك أن تفعل هذا مع غير المسلم. لذلك قام صلى الله عليه وسلم وقال وقد أخرج السيف، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة وقال أنا يا رسول الله. وقيل أنه لما قال من يأخذ هذا السيف بحقه قال وما حقه، يعني إيه بحقه؟ قال أن يضرب به حتى ينثني، يضرب بالسيف لغاية ما السيف يخلص ينكسر، أي لا يفر ولا يجزع. فقال أنا، وكان أبو دجانة رجل قوي، فقال أنا يا رسول الله. فأخذها أبو دجانة، أخذ السيف وأخرج عصابة من رأس من جيبه يربط بها رأسه، وكانت تسمى عصابة الموت. كان يربط بها رأسه، إذا ما ربط هي يعرف الناس أنه إما قاتل أو مقتول رضي الله عنه. ثم أخذ سيف رسول الله، وهذه يعني منقبة لأبي دجانة أن يأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى به بين صفوف الناس، يمشي أمام صفوف المسلمين ليغيظ المشركين. وإذ به يمشي يتبختر، مشية الرجل الشجاع المقاتل يتبختر. وإذ بالنبي يوجه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك البيان وقت الحاجة أبدا، لا يؤخره صلى الله عليه وسلم. وإذ به يقول عليه الصلاة والسلام هذه مشية يبغضها الله. المشية دي فيها كبر، والله لا يحب المتكبر إلا في هذا الموضع. اسمع،
سبحان الله،
هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. لماذا؟ ليرى المشركون أن الإسلام في عزة. يعني هذه أشبه ما تكون بعمرة القضاء، لما جاء النبي إلى العمرة وقال لهم اضبعوا، اجعلوا الإحرام من أسفل،
عشان بس
ورملوا اجروا في الأشواط الثلاثة الأول جري خفيف ليعلم الناس أنكم ما زال فيكم قوة ولم تأخذكم حمى يثرب، وأن فيكم وأن الإسلام زادكم ولم ينقص منكم. فقال عليه السلام هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن.
معلش حنوقف بقى بسيط، وقفة بسيطة عند هذا الأمر. معنى إلا في هذا الأمر،
نعم،
هل يمكن أن نقيس عليه أمورا أخرى غير أمور الحرب؟
صحيح طبعا.
يعني إذا كنت في مكان فيه حتى ولو كانوا يعني من المسلمين ولكنهم ظالمين ومفسدين وكذا، إن اعتززت بديني وما أنا عليه ألا يكون هذا كبرا؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول رضي بالله ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا،
نعم،
وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول.
نعم.
المسلم لابد أن يكون مفتخرا بدينه في كل وقت.
نعم.
يعني ربعي بن عامر رضي الله عنه،
نعم،
لما جاء وافدا من عمر إلى عظيم الروم ودخل إلى هذا الصولجان،
نعم،
فيه من مال وذهب وياقوت وحرير ودباج وقصر مشيد ومركب عظيم، نعم، وإذ به يدخل وهو رجل بسيط، بسيط الشأن، بسيط البدن، قليل البدن، يركب على حمار أعزك الله، يعني لباسه بسيط، وإذ به في يده خنجر صغير، فيدخل وقد وضع له هذه النمارق، وإذ به يطعن فيها بخنجره، يطعن فيها كده يمين وشمال، حتى وصل إلى عظيم الروم فجلس بجواره. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان يري الناس عزة الإسلام. وإذ به يقول له من أنتم، بحقارة استحقار، من أنتم؟ أنت واحد جاي لراكب حمار وكذا، هذا يعني يدل على من تأتي من عندهم يعني. فمن أنتم؟ إذ به يقول كلمة العزيز، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، وجئتك أنذرك ثلاث. اسمع، يعني هذا رجل بسيط جدا وفي غير موطن الحرب، لكنه كان عزيز بدينه، مفتخر بإسلامه. هذا حال المؤمن،
أي نعتز بديننا مهما كنا في أي موضع طبعًا كان
طبعًا
وفي أي موقف كان
طبعًا،
لأننا بفضل الله سبحانه وتعالى عزنا الله بالإسلام.
نعم.
الحمد لله رب العالمين. يعني بعد هذا الموقف يمكن يعني سريعا حتى يعني نيجي للدروس، نيجي للعبر. يعني المنازلة سريعا، من اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم للمنازلة وبداية المعركة؟ يعني حتى يعني
كان من عادة الناس أو من عادة العرب قديما أنهم إذا ما ابتدأوا حربا ابتدأوها بالنزال، وهي مسألة المبارزة.
نعم.
ومسألة المبارزة كانت دائما تكون في مقدمة، يعني يستعرض كل جيش ما عنده من قوة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم اختار عددا من أصحابه، منهم حمزة رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. هؤلاء إنما هم من أقوياء الناس ومن قرابة النبي، فالنبي أراد بذلك أن يشجع المسلمين أن ينزلوا، لأن الأمر ليس خاصا بغيرهم. وكذلك اختار ليري، لأن حمزة كان الناس يرعبون منه قديما، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يلقنهم درسا. وكان كذلك مصعب بن عمير، وبدأ النزال والقتال، وانتصر المسلمون في هذه المنازلة، وقتل جماعة من المشركين في هذه المبارزة. وبعد قتل الأول أو الثاني احتدم الجيش، وبدأ المسلمون في حصد رؤوس المشركين، وهذا ما لا يعلمه كثير من الناس. يعني الله تبارك وتعالى يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تصور حضرتك 3,000 في المقابل 600 ويزيد. ومع ذلك الله تعالى يقول إذ تحسونهم، الحث قتل الرؤوس، قطع الرؤوس، أنتم تقطعون رؤوس المشركين كما وعدناكم، لأنكم ما زلتم متمسكون بأمر نبيكم. حتى فرت قوى الشرك في أرجاء الصحراء، وعادوا يفرون ويهربون من النبي وأصحابه في كل مكان، والصحابة رضي الله عنهم يقفلون خلفهم يجمعون الغنائم ويأسرون. سبحان رب العالمين. رفعهم الله. في المقابل جماعة 50 رجل، بدأ واحد واحد يتكلم. طب يعني هم بس اللي يجمعوا الغنائم؟
دخلت الدنيا.
طب يعني ننزل ونجمع حتى لا يفوتون الخير؟ طب هناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
وهنا يمتحن المؤمن.
نعم.
وهذه قاعدة لابد أن نسلم بها يا أستاذ علاء.
نعم.
لن تأتيك الدنيا دائما كما تحب. يأتيك ما تحب إذا ما صبرت بعد الامتحان. يعني لذلك يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. متى يأتي الفلاح؟ بعد الصبر. إذا ما صبرت، لأن البلاء إذا نزل نزل، لا يمنعه أحد،
بالضبط،
وما يريده الله سيحدث، لكن كن راضيا بأمر الله حتى تستفيد، وهذا هو الحق. فلذلك انقسم الناس، من كانوا على جبل الرماء 10 قالوا لن ننزل لأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي قالوا لا سننزل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبقى، ولم يقل إذا ما فروا وكروا وحدث وحدث، فاجتهدوا خطأ في أن ينزلوا فنزلوا. خالد بن الوليد وعكرمة كانوا ممن فر.
يعني هنا النسبة والتناسب حضرتك، أصبحوا 40 من الرماة،
40 فقط
اللي نزلوا.
يعني قد إيه من المجتمع المسلم
يعني بالضبط
اللي خالفوا الأمر؟
بالضبط.
كم في المية؟
بالضبط
عدد قليل
جدا،
لأن كثير من الناس يظن إن المسألة يعني هو الذنب بتاعي ده هو اللي هيهزم الأمة.
ما هو احنا قلنا يعني نتوقف عند هذا الأمر، لأن المقولة دي كثيرة جدا
طبعا،
هو أنا اللي هنصر أو هو أنا اللي هكون سبب في الهزيمة. لما نقول 40 من الرماة في غزوة أحد تحولت بسببهم الغزوة من انتصار من حصد للرؤوس إلى بعد ذلك قتل الكثير من صحابة النبي،
بل إصابة النبي في شخصه،
كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل في هذه الغزوة بسبب 40 يعني احنا قلنا نسبة وتناسب ما فيش خالص،
ما فيش
موجود نهائيا
طبعا.
يعني فإحنا نقول لكل إخواننا، يعني ممكن أنت بفعل الخير الذي تفعله يأتي النصر من عند الله، وبذنبك تأتي الهزيمة.
جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يعني جاب لنا قصة كده جميلة أو مختصرة تبين الموضوع. يعني
نعم،
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن مثلكم كمثل قوم استهموا على سفينة،
نعم،
فصار بعضكم أعلاها وبعضكم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء أرادوا أن يشربوا مروا على من فوقهم، طلعوا صعبوا السلم، بعدين رموا الجردل خدوا المية، وبعدين نزلوا تاني، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، خرق بسيط في سفينة الدعوة، في سفينة الدين، خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. أنا ما بأذيهوش، ماليش دعوة بيه، أنا بعمل كده عندي أنا بس. فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، كل السفينة هتغرق يا أستاذ علاء، كل السفينة هتغرق، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يعني هذا الخرق يغرق به السفينة كلها. سبحان رب العالمين.
يعني حتى لا يفهم الناس قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الناس بتفهمها بالمقلوب. يعني إن أنا خلاص ماليش دعوة بالفاسق وبالظالم، ولا أنكر منكر ولا أمر بمعروف، وخليني أنا في حالي أقفل على نفسي.
يعني
نعم،
شقلبة
نعم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. يعني يبقى إحنا حضرتك الأربعين من الرماة وهم بذلك خالفوا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزلوا إلى أرض المعركة، مع أنه بغير قصد، ليس بقصد المخالفة ولا بقصد، يعني
اجتهاد خطأ،
اجتهاد واجتهاد خطأ.
نعم،
وكان سببه ما كان بعد ذلك في الغزوة.
نعم، ال- 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 الاجتهاد الخطأ هذا كان اجتهاد لصريح من نصوص النبي.
نعم،
صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حذر من هذا. نعم، وبين ووضع صلى الله عليه وسلم حتى يعني ربما ما سيحدث.
نعم،
يعني إن انتصرنا فلا تفعله، وإن انهزمنا فلا تنزله، وبين ذلك صلى الله عليه وسلم. والنزاع الذي حدث بين الصحابة من الرماة يوضح هذا.
نعم،
ولكنهم لما نزلوا أراد رب العزة جل وعلا أن نتعلم دروسا، لا نقول درسا واحدا.
نعم،
نتعلم دروسا. فالتفت خالد بن الوليد، وكان من الممكن أن لا يفطن لهذا.
نعم،
لكن هذه مشيئة الله تبارك وتعالى.
نعم،
ومن هنا أستاذ علاء يعني أود أن يعني أوجه رسالة لبعض الناس.
نعم،
ليس مراد الله تبارك وتعالى الشر. يعني ما حدث للنبي أكيد ليس بخير.
نعم، يوم حس الله الذين أمنوا وحق الكافرين.
صحيح.
نعم،
بعض الناس لما يحصل له مشكلة أو يقع في محنة،
نعم،
يقول إيه الاستفادة من دي؟ يعني إيه الاستفادة؟ ما الاستفادة من وراء أن يحدث هذا لرسول الله؟ ما الاستفادة أن يحدث هذا للمسلمين في هذه الغزوة؟
نعم.
ما الاستفادة أن يحدث لي كذا وكذا؟
نعم.
نقول هذه الاستفادة أنت لن تستشعرها الآن. ربما يحدث هذا لبعض الناس فيكون لهم ألم ولغيرهم من فئام الناس، بل نقول للعالم الإسلامي كله أسوة ودرس. يعني أعطيك مثال، مثلا لو أن جئنا لواحد من الناس سرق أو فعل شيء، هو الناس يقولوا طيب يعني هذا فعل بإرادة الله أم لا؟ نقول نعم بإرادة الله.
نعم.
نقول كيف يرضى الله أو يريد الله تبارك وتعالى هذا الفعل؟
نعم.
نقول لأن من ورائه تتحقق مصلحة، وهذه المصلحة تكون لكثير من الناس. هذا الرجل الذي سرق فقطعت يده هو وحده من تألم.
نعم.
لكن كثير من الناس تأسى به. نعم. كم من يد لم تمد للحرام.
نعم.
فأنت لما تنزل عليك المصيبة انظر لما لنفسك فيها. أنا على الحق ولا على الباطل؟ لو أنا على الحق أتمسك بالحق لأن الفرج قريب. ولو كنت على الباطل يعني أقيم نفسي على الحق وأستغفر الله لأن أيضا الفرج قريب بعد هذه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث ذلك وقد نبه عليه الصلاة والسلام وقال لا نؤخذ منكم، يعني لا نقطع أو نقتل بسببكم، وهذا ما حدث. جاء خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل فصعدوا جبل الرماة فحصدوا رؤوس العشرة.
نعم.
من الصحابة من الرماة الذين ثبتوا.
نعم.
الذين لم ينزلوا. نعم. ثم نزلوا، لما نزلوا شوف بقى حضرتك احنا حطينا هيكل للمعركة.
نعم.
على اليمين أحد.
نعم.
وعلى في ظهر المدينة، ظهرك للمدينة جبل الرماة في مقابل أحد، والصحابة في فناء المعركة.
نعم.
فلما فر المشركون في اتجاه مكة.
نعم.
فر خلفهم من؟
فانكشف المسلمون.
المسلمون. فلما عاد خالد ومن معه. نعم. بفرقة صغيرة وصعد جبل الرماة فقتل. نعم. الرماة حتى لا يقتلونهم.
نعم.
فنزلوا وراء المسلمين.
نعم.
فصاروا وراء أصحاب النبي.
نعم.
وبدأوا في حصد رؤوس أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
من يلقونه يقتلونه.
نعم.
ومن يعني يجدون معه شيء يأخذونه، هكذا حتى وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني جزاك الله خير، احنا قعدنا بنقرأ بعض من
يعني
أقل شيء، لكن احنا للأسف وقتنا خلص، لكن احنا ان شاء الله لينا لقاء مع أحد مرة تانية. ان شاء الله بإذن الله، لأن فيها أمور
جعلناه تمهيد لأحد،
يعني أمور كثيرة وعديدة. يعني أعزائي المشاهدين، احنا غزوة أحد ويمكن اخترنا يعني هذه الغزوة بالذات لان احنا بنقول لاخواننا ان ده مزار بيذهب ليه اخواننا الحجيج في المدينه، فاحنا بنقول لهم استشعروا هذا الموقف عندما تذهبون الى جبل احد، انظروا ماذا حدث وماذا كان، وتفكروا وتدبروا في الدروس التي وصلت للمسلمين الاول، ونتمنى ان تصل الينا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. هي وصلت لنا في الكتب وكلام المشايخ، لكن هل احنا بننفذها او بنعمل بيها؟ هي دي المشكلة، ان 40 من الرماة يتسببون في هزيمة كهذه، ويكاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل في هذه المعركة بسبب 40 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا، وكان اجتهادا خطأ، فلا اجتهاد ابدا مع النص نهائيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان احنا هيكون ان شاء الله لينا لقاء اخر باذن الله نستكمل فيه الحديث عن أحد وعن غزوة أحد وعن هذه الغزوة العظيمة. لكن أنا بوصي حضراتكم إن إحنا يمكن اللقاء القادم إن شاء الله هيكون يوم الجمعة، يعني ربما ثالث أو ثاني أيام ذي الحجة، فنوصيكم إن شاء الله بصيام العشر التسع الأول عشان كلامي يبقى دقيق إن شاء الله لذي الحجة، وإخواننا اللي هيضحوا إن شاء الله رزقهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر لا يأخذوا شيئا، يعني يستعدوا من أول ذي الحجة، لا قص الأظافر ولا حلق شعر، يعني تأسيا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، وإحنا في نهاية هذا اللقاء المبارك أتمنى ولو واحد، لأن ما شاء الله إحنا متعودين مع حضراتكم في كل سهراتنا إن حضراتكم إحنا ما بلحقش على الإجابة على الأسئلة في لقاءات عديدة، لكن المرة دي والنهاردة ده دليل على الناس كلها بتابع الكرة وأمور الكرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدور المؤمنين، يعني أن ويرد يعني هؤلاء المتعصبين، يعني ويزيل عنا العصبية القبلية التي أزاحها النبي صلى الله عليه وسلم من أول بداية دعوته للإسلام. أعزائي المشاهدين، أنا في آخر الحلقة بتقدم بخلص شكر لأخويا وشيخي العزيز فضيلة الشيخ عمرو صالح، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله ونجعله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم إن شاء الله بحول الله وقوته في سهرتنا القرآنية مساء يوم الجمعة القادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.